السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 27 مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله، الذي يتفضل فيه بالإجابة على أسئلة إخواننا في منتديات التسلية والتربية. وقد صادف هذا اللقاء ليلة الجمعة 10 من شهر جمادى الأولى 37 و400 ألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا ويوفقه وأن ينفعنا بما يقول، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مهندس في العمران، وشاركت في مسابقة توظيف في مديرية الشباب والرياضة، وبعد ظهور النتائج تبين لي أني نجحت، ولكن عندي شبهة حول العمل في هذه المديرية، هل يجوز أم لا؟ والذي نقل لي كلام حول هذه الفتوى، أو الذي نقل لي كلاما حول هذه الفتوى، استدل بأنني سأتابع وأراقب قاعات الرياضة والملاعب التي تمارس فيها الرياضة بطريقة غير شرعية من اختلاط ولباس غير شرعي للنساء، أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في الإجابة على السؤال الأول من أسئلة إخواننا، أود أن أبدأ بمقدمة كنا قد بدأنا بها في أول لقاء من هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص، وأن يوفقنا فيها لموافقة الحق والصواب، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن يجعلها سببا للتواصل والتواصي بالحق بيننا وبين إخواننا جميعا في بلدنا هذا الحبيب وفي سائر بلاد المسلمين. هذه المقدمة متعلقة بحقيقة هذه المجالس التي مدعينا فيها لأنفسنا أننا تصدرنا مقعد الإفتاء، أو أننا نصبنا أنفسنا للإفتاء، وهذا منصب كبير علينا ولا يليق بمثلي. إلا أني في أول لقاء قلت لإخواني جميعا أن هذه المجالس التي نجلس إليها لنتذاكر ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى هي ساعة إجابة نجيب فيها عن أسئلة إخواننا مما ننقله عن علمائنا ومشايخنا، لأن البعض أصلحنا الله تبارك وتعالى وإياهم ممن يعرفون بالطعن في النوايا والكلام في الزوايا والخبايا، ولا يجرؤون حتى أن يواجهوا إخوانهم بالنصح إذا رأوا فيهم الخلل أو الخطأ، وهذا ليس من منهجنا ولا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. هدي النبي الكريم مبناه على الأصل العظيم الدين النصيحة، فمهما كان الإنسان ومهما بلغ في علمه أو في منزلته أو في شهادته، هذه الشهادات التي صدق من سماها شهادة الزور، لأن بعضهم يغتر بنفسه بما أوتي من هذه الشهادات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وأنا أتحدى هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون نواياهم طيبة خيرة. أتحدى أي واحد منهم أنه لا يجيب عن أسئلة سائله. يجيبون في المستشفيات، يجيبون في الجامعات، يجيبون في الطرقات، يجيبون في المجالس، في المناسبات وفي غير المناسبات. ثم إذا جلس أخ من إخوانهم بهذا القصد الذي بينه وبهذه الطريقة التي أفصح عنها منذ بداية مجالسه، يبلغنا مثل هذا الكلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا ويصلح إخواننا جميعا. أعود إلى سؤال السائل والمتعلق بمهنته، والأخ جزاه الله خيرا على السؤال الذي ينبئ عن حب الخير والورع لدينه والتعفف في كسبه ورزقه، وهو مهندس في العمران، ويقول شارك في مسابقة توظيف في مديرية الشباب والرياضة، وبعد ظهور النتائج وكان فيها من الناجحين المقبولين، وردت عليه شبهة حول هذا العمل، لأنه في مديرية الشباب والرياضة، وهذه المديرية هي التي ترعى قاعات الرياضة والملاعب بمختلف نشاطاتها. وما في هذه القاعات وما في هذه الرياضات من أنواع المخالفات، من أنواع المخالفات الشرعية التي لا تنكر أبدا، من مثل الاختلاط في بعضها، ومن مثل كشف العورات في غالبها، ومن مثل الوقوع حتى في بعض المخالفات العقدية كالرياضات كالأمر المتعلق بالرياضات القتالية الآسيوية، والتي غالبها إنما أخذت من تلك المعابد البوذية والمجوسية، ويبدأ فيها المتصارع بتلك التحية الشركية التي لا تجوز في دين الله تبارك وتعالى، والشرك ومن أعظم أنواع الشرك السجود لغير الله عز وجل. وعلماؤنا يعرفون السجود بأنه مجرد طأطأة الرأس، هذا يعتبر سجودا في اللغة وفي الشرع. فإذا كان لغير الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا كان على أساس ديانة بهذه الصفة، ديانة مجوسية قائمة على الشرك بالله تبارك وتعالى، لا شك ولا ريب أن هذا يكون أشد وأعظم. فمثل هذه القاعات هي في الحقيقة قاعات في غالب أمرها لمثل هذه المحرمات. والقاعدة في هذا الباب تقول أن الحكم للغالب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى الأصل القرآني المستدل من قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتحريم التعاون على الإثم والعدوان يشمل هذه الآثام، هذه الآثام كلها. وهذه لا شك ولا ريب أنها منها، الاختلاط من الآثام، كشف العورات من الآثام، المظاهر الشركية من أعظم الآثام، الرياضات أخرى تكون بالموسيقى وبأنواع من المقاطع الموسيقية، وزد على ذلك من مثل هذه المحرمات، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وقد يكون في هذه المنافسات أو من بعض أنواع هذه المنافسات منافسات خالية من مثل هذه المخالفات، ولكنها قليل، بل قد يكون من الشاذ. والشاذ القاعدة فيه تقول: يؤخذ ولا يقاس عليه، إنما الحكم دائما وأبدا للغالب، والنظر دائما يكون للأمر العام في أي مسألة من المسائل. وبالتالي يا أخي الكريم، فإن من نصحك في هذا الباب وأورد عليك ما سميت أنها شبهة، وهي ليست شبهة، لأن الشبهة الأمر الذي لا يعلم حكمه ويحتار الناس فيه، أما ما ظهر حكمه كما في الحديث: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا من الحرام البين، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كنت فيما سبق لم يتبين لك حكمه، فبالنسبة لك كان هذا الأمر من الأمور المشتبهة المشتبهة عليك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: لا يعلمها كثير من الناس. ولهذا الذين لا يعلمون الواجب عليهم أن يرجعوا للذين يعلمون، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمشكور أنت لرجوعك إلى العلم وإلى أهله لتسأل عن هذا الحكم، فإذا تبين لك الحكم الواجب عليك أن تلتزمه وتتقي الله تبارك وتعالى في رزقك وكسبك وعملك، واعلم أن الله تبارك وتعالى سيعوضك خيرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا الباب باب عظيم يا إخوان، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. والسحت يدخل تحته كل كسب خبيث محرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى.
هذا سائل يقول: إذا اتهم الرجل زوجته بالفاحشة ونفى نسب الابن إليه، فهل يشرع للقاضي الشرعي أن يستعين بتحليل الحمض النووي في إثبات أو نفي نسب الطفل لأبيه؟ وإذا كان يشرع هذا، فهل يسقط حكم اللعان باعتبار أن في حالة النفي أو الإثبات يطبق إما حد القذف في حق الزوج أو حد الزنا في حق الزوجة؟ وبارك الله فيكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذا السائل إذا وصل به الحد أن اتهم زوجته بهذه التهمة الخطيرة العظيمة بالفاحشة، هذا مجرد هذه التهمة يكفي لتطبيق حكم اللعان، لتطبيق حكم اللعان، لأن الرجل إذا رمى زوجته ولم يكن له شاهد على ذلك، ومعلوم أن الذي يتهم غيره بمثل هذا الأمر الفظيع لا بد أن يأتي على هذا بشهود يشهدون معه، ولا يكفي في الشهادة على هذه الفاحشة شاهد أو شاهدان أو حتى ثلاث، بل لا بد من أربع شهداء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وهذه الآيات في ما يعرف بحكم اللعان، فيما يعرف بحكم اللعان. وسبب نزول هذه الآيات هي ما وقع لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآيات لأجل ذلك، لبيان هذا الحكم في حق من هذا حاله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى الذين يرمون، والذين يرمون أزواجهم يعني يتهمونهم بالفاحشة ولم يكن لهم شهداء، لأنه في مثل هذه الحالات قد يرى الزوج تكون الفاحشة في بيته، تكون على فراشه عياذا بالله تبارك وتعالى، ماذا يفعل الرجل؟ ماذا يفعل؟ فلهذا جاء الرجل قال يسأل النبي، قال له إذا دخل بيته ووجد رجلا مع أهله أيقتله أم ماذا يفعل؟ فإذا هو رأى الجريمة بأم عينه وليس له شهداء إلا هو، فإن هذا شهادته تعادل أربع شهادات، أربع شهادات. ولهذا يقول في عند هذا يشهد عند القاضي وبحضرة شهود، يقول أشهد أني أن زوجتي فلانة وقعت في الفاحشة أربع مرات، ويقول وإني لمن الصادقين، وفي الخامسة يقول ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يعني يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، وزوجته يدرأ عنها العذاب، والعذاب بالنسبة للزوجة حد الزنا، بالنسبة للرجل حد القذف، وبالنسبة للزوجة حد الزنا، يدرأ عنها أن يدفعه ويرفعه ولا يقام عليها هذا الحد. في حالة ما تشهد هي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول أشهد إنه لمن الكاذبين، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، والخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما، ويفرق بينهما، يعني التفريق يكون للتأبيد، مكان لا رجعة ولا مراجعة لأجل هذا الأمر، ويكون الولد للفراش يعني ينسب لأمه. ففي مثل هذه الحال لا نحتاج لا إلى القيافة ولا إلى الحمض النووي ولا إلى البصمة الوراثية التي الآن هي من الوسائل الحديثة المعاصرة لإثبات النسب، يعني الحمض النووي هذه المسألة مبنية على مسألة القيافة، على مسألة القيافة التي كانت معروفة في الزمن الأول، في زمن قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعرف من العرب قافة، يعني معروفون بالقيافة، ينظرون إلى الشبه، ينظرون إلى القرائن في سواء في القامة أو في الملامح، أو ويعلمون أن هذا من هذا، كما هي قصة ذلك القائف لما وقف مع زيد بن حارثة وابنه أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، وقد تكلم الناس في نسب أسامة لأن أسامة كان أسود البشرة وأبوه زيد كان أبيض، فتكلموا. فلما جاء هذا القائف ونظر إلى أسامة ثم إلى زيد قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأثبت أن أسامة يعني أثبت أن أسامة لأبيه، أثبت له النسب لأبيه. وجاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح لأجل ذلك، لأنه كان هذا يسوءه. زيد رضي الله تعالى عنه كان متبنى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يعرف إلا بزيد بن محمد، فلما جاء حكم تحريم التبني نسب إلى أبيه رضي الله تعالى عنه، وقصته معروفة وعظيمة كذلك، فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. ووقع كذلك اختصام بين سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، كما تروي هذا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، يعني يكون سعد عمه. وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي، يعني هذا لنا، هو ابن أمة أبي، يعني الولد لأبيه، والجارية كانت تحته أي تحت أبيه. ثم قال ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، يعني رأى فيه شبه بعتبة الذي هو أخو سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال الولد للفراش، واحتجبي عنه يا سودة. الولد للفراش يعني لعبد ابن زمعة، لما؟ لأن الجارية كانت على فراشه. ففي هذا الحديث ألغى النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وألحق النسب بزمعة لأنه صاحب الفراش. وفي هذه المسألة أي مسألة القيافة، وإن كانت ليست موضوع هذا السائل، لأن السائل قبل أن ينتقل إلى قضية معرفة النسب لا بد له أن يمر أولا على حكم اللعان، لأن المسألة فيه. فإذا ثبت اللعان وتحقق بشروطه التي دلت عليها هذه الآية الكريمة، فإن الولد ينسب إلى أمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قد نحتاج إلى معرفة نسب الولد في حالات النزاع فيه، وبناء على اختلاف العلماء والأئمة في إلحاق النسب بالقيافة يكون كذلك، إلا أن الحمض النووي مسألة الحمض النووي ربما تكون أدق وأثبت من قضية القيافة، لأنها مبنية على أسس علمية قال أصحاب الشأن فيها أنها قوية، أنها قوية، وقد طلعت على بعض البحوث في هذه المسألة، يعني لا تكاد تخطئ هذه الإثباتات بهذه الطريقة، لأنها ليست من قبيل التخمين ولا من قبيل النظر في القرائن والقرائن الظاهرة والدلائل، إنما هو شيء علمي غرسه الله تبارك وتعالى في البشر جميعا وميزهم عن بعضهم، كما ميز الله جل وعلا بين العباد جميعا في هذه البصمات، البصمات اليدوية التي تكون على الأنامل، ميزهم كذلك ببصمات أخرى، بصمات وراثية، هذه البصمات الوراثية في الحمض النووي. ولهذا أنا يترجح لدي ما ذهب إليه بعض المجامع الفقهية والعلمية التي تقول بالأخذ بإثبات النسب بالحمض النووي في الحالات التي يكون فيها خلاف في إثبات النسب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للسائل، وأعيد وأكرر أن قضية السائل متعلقة بحكم اللعان لا بحكم إثبات النسب، والأصل أن النسب باق على أصله ما لم يرد ما يثبت عكسه أو خلافه. مثلا مات ميت وبعد ذلك الناس خاضوا في نسب ولده، الأصل أن الميت مات وهو ونسبة الولد إليه صحيحة، يبقى على هذا ولا يخاض في حقيقة نسبه أم لا، ولا يلجأ إلى هذه الوسائل، والأمور عند الله تبارك وتعالى يظهرها الله عز وجل كيفما شاء ومتى شاء، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقولون نحن مجموعة من أئمة المساجد، سؤالنا للشيخ حفظه الله عن حكم المال الذي يعطى لإمام المسجد على سبيل الإعانة من المحسنين كما هو جار في بلدنا، هل يلحق بهدايا العمال؟ نرجو منكم التفصيل وما هو الضابط في هذا الباب، علما أننا لنا جيران ومعارف ونحو ذلك يعينوننا أحيانا، فما قولكم وجزاكم الله خيرا؟
أظن أنك تركت عبارة أخيرة. وهي مهمة، أنا كنت لأبدأ الجواب بها.
أنا نزلتكم عنها. يقول وشيخنا الأزهر أدرى بمقصود السؤال لأنه سابق لنا في هذا العمل، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صحيح أنا سابق، أظنني أني سابق، أنا بدأت الخطابة والإمامة قبل التسعينات، وأول ما رسمت في الإمامة في سنة 92 ميلادية، ولكن يعني منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا ما جاءتني هبات ولا عطايا ولا إحسان المحسنين، والحمد لله رب العالمين، والله تبارك وتعالى أغنانا من فضله، ونسأله جل وعلا أن يجعل ما رزقنا إياه كفافا عفافا لنا. أما عن سؤال السائل أو عن سؤال الإمام أو مجموعة الأئمة والسائل النائب عنهم، أنا يعني أولا نصيحة قبل أن أجيب، نصيحة إخواني، أنه ينبغي على أئمة المساجد أن يكونوا قدوة لغيرهم، وأن يكونوا من أعف الناس عند قومهم، وأن لا يعرف الإمام لا بسؤال ولا بإشراف، لا بسؤال يعني صريح أعطيني، ولا بسؤال بالتلميح كما هو حال البعض منهم، صلى الله عز وجل العفو العافية، يروح لواحد من إخوانه والله غير هذه عجبتني وهذه شحال دير، هذه تكون غالية هذه، ويبدأ يلمح ويدور ويدور ويدور، إذا فهم هذا قال له يا معليش لك مثلها هاي حصل المقصود، وإذا ما فهمش يصرح له مباشرة، والله شوف لي جيب لي وحدة وربي يخلصك، وربما ما يقولوش حتى ربي يخلصك جيب لي وحدة، وهذا الظن المسكين يظن أنه لما يأتيه بها يسأله ثمنها، ولكن إذا أخذها طوى صفحتها، ولا ربما إذا كثر يقول له جزاك الله خيرا ويمشي وينصرف، هذا أمر قبيح يا إخوان، هذا أمر قبيح. الإنسان الذي هو قدوة في الناس يصبح بهذه الدرجة يسأل الناس، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الإمام يعطى له راتب، وإن كان راتبه زهيدا، وإن كان راتبه زهيدا، ولكن الحمد لله الله تبارك وتعالى يكفيه ويغنيه من فضله عز وجل، الراتب زهيد ولكن الإمام ليس كغيره، هذا بالنسبة لغالب الأئمة، وهذا كذلك أنا من فضل الله تبارك وتعالى علي ما قربته ولا أخذته ولا استفدت منه، أن الأئمة لهم مساكن وظيفية يسكنون في المساجد، لا يدفعون لا فاتورة مياه ولا فاتورة غاز ولا فاتورة كهرباء ولا إيجار، وهذه بحد ذاتها راهي بالنسبة لغيرهم رواتب ومكلفة. المهم احنا لا ندخل في هذه التفاصيل، الأئمة الناس يحسنون إليهم، هذا يجيب له سيارة وهذا يديه في الطيارة وهذا يهديه الخرفان وهذا يعطيه يعني صلى الله عز وجل العفو العافية. المهم هذه نصيحتي لإخواني في هذا الباب، أن يعفوا أنفسهم، ووالله الذي لا إله غيره إن كنتم تظنون أن الذين يعطونكم سواء بعد ما تسألون أو من غير أن تسألوا يسكتون عنكم، والله الحقيقة خلاف ذلك، الحقيقة خلاف ذلك، يقولون ويذيعون ويتكلمون، أنا أعطيت الفلان وأنا أعطيت الفلان وأنا فلان أذاني كل مرة يجيني وأنا فلان، سبحان ربي العظيم، حتى بلغ الأمر ببعضهم يعني لا يقبل بالدون، إذا عنده سيارة يروح لواحد محسن يقولوا الله غير السيارة تاعي هذه شوية راهي قدمت شوية، وراني شفت أحد المرسيدس عجبتني يعني لو كان تعاوني فيها، يعاونوا فيها كيف يعاونوا فيها، يعاونوا فيها يعني هو سيارته تدير 50 مليون يزيد له 400 مليون باش يشري هذيك المرسيدس، الرفاهية بسؤال الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، ورأينا أفظع من هذا وأشد من هذا، ولكن ليس المقام مقام فضيحة، إنما المقام مقام نصيحة، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواني في هذا الباب، وأن يكونوا في مستوى هذه الأمانة، وأن يبتعدوا عن سؤال الناس والنظر فيما في جيوب الناس، وتعظيم الناس لأجل أموالهم. والله الذي يريد الرفعة لنفسه في الدنيا والآخرة إذا ابتعد عن سؤال هؤلاء وما رفع الناس لأجل ما عندهم من دنياهم أبدا. ارفعوا الناس لأجل ما عندهم من العلم من التقى لله تبارك وتعالى. اجعل جلساءك ورفقاءك من الأتقياء الأصفياء من أهل العلم الذين تنفعك صحبتهم، ولا تجعل جلساءك ورفقاءك من أهل الدنيا لا يتحدثون إلا عنها ولا يذكرونها ولا يذكرون إلا هي ومظاهرها وملذاتها، صلى الله عز وجل العفو العافية. شيء قبيح أننا نجلس مع بعض الأئمة وهذا يتكلم على الأكل، هذا يتكلم على يا سبحان ربي العظيم. أنا والله في أحيانا في حج أو في عمرة أجد ناس يعني مقامهم ليس مقام هذه الأمور، يتحدث عن المطعم الفلاني وش فيه والفندق الفلاني وش فيه من الرفاهية. ومن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هذا حديثه في حجه، أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم كان هذا موضوع تسامرهم وصهراتهم. أولئك العباد الزهاد الذين تأتيهم الدنيا فيردونها ويردون أصحابها. الإمام أحمد تأتيه العطايا من الأمراء فلا يصبح عليه الصباح إلا وقد وزعت وفرقت على الطلبة، لا تبقى في بيته أبدا. ونحن نسعى لها ونجري وراء أصحابها وأهلها، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذه نصيحة. أما عن ما ذكر الأخ يعني إمام من الأئمة، أخ من إخوانه عن طيب نفس من غير سؤال ولا إشراف جاءه وقال له هذا مبلغ للأولاد وعاون به الأولاد، يعني هذا لا شيء فيه بإذن الله تبارك وتعالى، رزق ساقه الله تبارك وتعالى إليه. ولكن لا ينبغي أن مثل هذا الأمر يصبح تراه عادة عندك، تولي تتشوف لغيره وتولي تشوف هذاك الذي أعطاك كل ما رأيته تقول وش هذا، ما حدش يفهم روحه، ما زادني ولا تذكرني هذا العام. العام الماضي مثلا قسم زكاته، شاف أن الإمام ممن يحتاجون الزكاة أعطاه من زكاته، العام الجاي ما دارش جهته، يقول هذا واش هذا العام هذا إنساني ولا، نسأل الله عز وجل العفو العافية. وربما يروح يذكره ووقع هذا وبلغنا هذا وسمعنا هذا، نسأل الله عز وجل العفو العافية. إذن هاي جاك الجواب تاع السابق لك في هذا الموضوع. ويعني أختم جوابي بأن أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواني جميعا أئمة المساجد لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يجعلهم خيرة مناطقهم وأحيائهم ومدنهم، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في زهدهم وفي ديانتهم وفي حسن معاملتهم ولغيرهم، حتى يتميزوا بين أهليهم. ووالله يا إخوان، ووالله الذي لا إله غيره، لو أننا جعلنا غايتنا إرضاء ربنا تبارك وتعالى والطمع في الآخرة وما عند الله تبارك وتعالى لهانت علينا هذه الدنيا، ولا رغبنا فيها ولا أردناها ولا أحببناه، ولكن لما ضعف هذا فينا أتكلم عن نفسي هذه الجانية، لما ضعف فينا هذا كثرت جاءنا هذا الإشراف وهذه الرغبة في هذه الأمور في حطام الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذه سائلة تقول: ما حكم عمل المرأة مع العلم أنه مصدر رزقي مع ابني الذي أكفله برفقة الوالدة، مع العلم أن عملي في اختلاط وأتحرى قدر الإمكان مع الالتزام باللباس الشرعي؟ أرجو الجواب لأني في صراع داخلي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أسأل الله جل وعلا أن يوفق أختنا هذه لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى. وفي قولها أني في صراع داخلي، هذا أظنه من خيرها، لأنها تحرجت من أمر هو فيه حرج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. ولا شك ولا ريب أن عمل المرأة إنما للحاجة، وليس أصلا أبدا. الآن انقلبت الموازين، والناس جعلوا عمل المرأة أصل، بل يقولون ويتبجحون من غير حياء ولا استحياء أن المرأة كالرجل، وأن المرأة زاحمت الرجل في مناصب العمل كلها. ومن آخر ما سمعت في هذا الباب أن المرأة أصبحت تزاحم الرجال فيما يعرف بقواعد الحياة، لباس دو في معروفة عندنا اللي موجودة في الصحراء في شركات البترول وغيرها. يقول لي أحد الإخوة: يعني هذه القاعدة حياة شبه معسكر موجود، يعني مكان للتنقيب عن النفط أو ما إلى ذلك، وفيه بعض السكنات لعدد معين من العمال، قد يكون بين يعني في الصحراء نائية وحدهم، يكون عدد من 20-30 من العمال، إطارات وغير إطارات، وتكون في وسطهم امرأة، في وسط هؤلاء في وسط الصحراء امرأة. يقول لي الأخ: تأتي بالطائرة من الجزائر العاصمة وينتظرها السائق في مطار حاسي مسعود، وتمشي في الصحراء أكثر من 300 كيلومتر مع السائق في خلوة تامة في صحراء الله تبارك وتعالى، سأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا الاختلاط الذي وصل إلى هذا المستوى الفظيع لا شك ولا ريب أنه من أعظم أسباب الفساد، من أعظم أسباب فساد المجتمع، لأن فساد المجتمع بانتشار الفاحشة، وانتشار الفاحشة يعني الله عز وجل لما حرم علينا هذه الأمور أراد هكذا، يعني حكم لا معنى له أو أنه عبث، أبدا. والله ما حرم علينا هذه الوسائل وهذه الأسباب المؤدية إلى هذه الفاحشة إلا لأجل ذلك، إلا لأجل ذلك، النظر إلى الحرام، الاختلاط بالأجنبيات، وكل من وقع في هذا يثبت هذا، يصرح به أو يخفي، يثبت هذا في نفسه، يعلم أنه في حرام. هذا إذا كان فيه ذرة من خير. والله الذي لا إله غير، الذين يدافعون على الاختلاط ويرضون بالاختلاط لأنفسهم أو لبناتهم في قرارة نفسهم، يعلمون ترضى أنت بنتك نهار كامل هي مع الرجال، وغالبهم وش من الرجال ذئاب يحدقون النظر فيها ويتتبعونها ويتتبعون ملامح جسدها ووجهها. أي رجولة هذه؟ أي غيرة هذه على الأعراب؟ هكذا أصبحت الديافة يعني معلنة، وأهلها يرفعون راياتها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فلنتق الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ولا نراوغ ولا نكذب على أنفسنا أو غيرنا. هذه الأخت إذا كان ألجأتها الحاجة إلى الخروج للعمل، ويجوز أن تخرج المرأة إذا ما وجدت من يعولها لتعول نفسها أو من تحتها، وهذا في الحقيقة يرجع علينا بأن نعاتب أنفسنا ونعلم تقصيرنا في حق غيرنا. يعني لو كنا في المستوى وعلى وفق ما يريد منا ربنا تبارك وتعالى، والله لا نترك أختا لنا تخرج لتختلط بالرجال لأجل أن تأتي بلقمة قوت. لا كفيناها نحن بأموالنا بما أفاض الله جل وعلا علينا من رزقه، ولكن نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فإذا خرجت للعمل، واجب عليها أن تعمل في جو شرعي إسلامي، أن تجتنب الاختلاط وأن تبتعد عنه، أن تجتنب الدخول في المحادثات والانبساط مع الرجال الأجانب، أن تجتنب الخلوة بهم. هذه الأمور التي تحفظ لها دينها وتصون لها عرضها بإذن الله تبارك وتعالى. وبالأمس اتصلت بي أخت أستاذة في الثانوي، ويظهر عليها خير لأنها تحترق بسبب هذا العمل الذي في نفسها ترفضه وترده، وأبويها يرغمانها عليه. فأنا نصحتها أنها إذا كان هكذا ولا بد من هذا تدرس في الابتدائي الأطفال الصغار، وتجتنب وتشوف المدرسة اللي كل المعلم تكون يعني كلهن معلمات، هذا من باب شر دون شر، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق أختنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفيها الله جل وعلا بحلاله عن حرامه، إنه سميع مجيب، والله أعلم.
شكر الله لكم. هذا يقول: عندي زوجتي لا تطيعني في لباس الحجاب الشرعي، كما تعلم أن زواجنا بلغ 15 عاما، ولقد نصحتها من بداية الزواج أن ترتدي الجلباب، وكلما أقول لها عن الحجاب الشرعي تنزعج. حاولت كم من مرة لكن دون جدوى، والآن لي معها 3 أولاد، فماذا أفعل؟ أجيبونا حفظكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري كما تعلمون، هذه من عندك ولا من عند السائل؟ سبحان الله، والله ما أدري، يعني هذا السائل أعرفه. يقول لي نعم، إذا كان هذا نعم، لأنه السياق يدل على أني أعرفه. قال كلما أقول لها حاولت كم من مرة لكن دون جدوى. لا تطيعني في لباس الحجاب الشرعي. كما تعلمون أن زواجنا بلغ 15 عاما. يعني أعلم هذا. لا علينا لا علينا، أسأل الله عز وجل أن يهديها سواء السبيل. أنا نصيحتي لك يا أخي، والحديث السابق يعني متعلق بجوابنا على سؤالك، وخاصة لما تحدثنا عن الاختلاط والغيرة على الأعراض، وهذا لا شك ولا ريب داخل في هذا الأمر، لأن الله تبارك وتعالى لما أوجب الجلباب على النساء قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك، يعني الواجب على ولي أمر النساء أن يأمرهم. هو المرأة يكفيها أمر ربها تبارك وتعالى، المؤمنة يكفيها أمر ربها جل وعلا، وتسمع الأمر تلتزم مباشرة، كما تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شدة التزام الأنصاريات لأحكام الشرع. نزلت آية الحجاب في الليل، في الليل، وجئنا لصلاة الفجر وقد ضربنا بخمرهن على جيوبهن، مزقنا مروطهن وجعلناها خمر، أتينا بها لصلاة الفجر. الله أكبر، سرعة الاستجابة لله وللرسول، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، علموا أن حياتهم في هذه الاستجابة فحققوها، بل أصبحوا مضرب المثل فيها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نصيحتي لك يا أخي الكريم أن تكثر من دعائك لزوجتك، ولعلها تكون يعني لها من الفضائل والمحاسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كره زوجته لعله يكره منها خلقا ويرضى خلقا آخر، لعلها يعني تكون لها من يكون لها من الخير ومن الفضائل ما لو كملته بطاعتها لربها أولا، واستقامتها على دينه، وطاعتها لزوجها في هذا الأمر، يكون من باب إكمال الخير فيها. فنصيحتي لك أن تصبر معها، أن تصبر معها، وأن تكثر من ترغيبها وأمرها وحثها، وأن ترفع هذا لأهلها، وبعد ذلك إذا ما نفع هذا الأمر تهددها وتشترط عليها أن تعطيها مدة، مثلا قال أنا بعد شهر إما هذا الأمر وإما الفرق، لأنك أنت لا تستطيع أن ترضى بأن تكون زوجتك مظهرة لمفاتنها ولزينتها، أنا لا أدري وش راهي تلبس زوجته وزينتها، وهذا يتنافى الغيرة على الأعراض التي الأصل أنها مجبولة في المؤمن، مجبولة في المؤمن، يغار على عرضه، وهذا من قوته في دينه، من قوته في دينه. الذين لا يغارون على أعراضهم هؤلاء هذا دليل على أن في دينهم ضعف، وفي في 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 أخلاقهم فساد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذه نصيحتي لك، قبل أن خاصة كما قال أن له أولاد معها قبل أن تكون أو يقع ما لا نرضاه لأسر إخواننا جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بقي السؤال لو تفضلت نختم به
باختصار.
يقول السائل، بل هي سائلة، تقول حفظكم الله، هل نهى الله عز وجل عن مواعدة النساء لأجل النكاح؟ هل نهي الله عز وجل عن مواعدة النساء لأجل النكاح خاص بالأرملة والمطلقة، أم أنه عام يشمل حتى البكر؟ لأني تقدمت لخطبة فتاة وافقت هي وعائلتها إلا أن أباها رفض بحجة إكمال الدراسة، وحين طلبت منها أن تواعدني بألا تسبقني بنفسها رفضت بحجة أن الله تعالى نهى عن المواعدة، وجزاكم الله عني خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن أنه سائل، ليست سائلة يا خالد، أظن أنه سائل. السائلة فقيها ما شاء الله، والسائل هداه الله، يعني واقع فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه. الغريب في هذا السؤال أن الناس يعني بعض المخالفات كأنها أصبحت عندهم من المسلمات، يعني لا يسألون عنها ويسألون عما بعدها، يعني كأن الإشكال عند هؤلاء، عند يعني لا أقول حتى خاطب ومخطوبة، يعني بين هذا الشاب والشابة، بين هذين الأجنبيين عن بعضهما البعض، وهما من الشباب، وما أدراك ما الشباب، يتكلم معها ويناقشها في المسائل، وتناقشه وترد عليه وتعلمه وتنكر عليه. أنكرت عليه أنه لا يفقه في مسألة المواعدة، وما أنكرت عليه كونه واقع في هذه المخالفة التي هي تشاركه فيها. فنسأل الله جل وعلا الهداية لنا ولهؤلاء. أنا في هذا الباب يعني أردت أن أقرأ على إخواني السامعين جميعا كلمة طيبة لشيخنا أبي عبد المعز حفظه الله جل وعلا ووفقه وسدده لكل خير. سئل في مسألة المراسلة الأجنبيات عن طريق الانترنت بقصد الزواج، للتعرف عليهم بقصد الزواج، وهذه أصبحت الآن ظاهرة من الظواهر، يعني الناس يواكبون التقنية حتى في الشر والفساد. قال شيخنا حفظه الله جل وعلا: فالمراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، ولو بحجة التعرف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعا، سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت، لما في ذلك من فتح باب الفتنة وتوليد دوافع غريزية تبعث في النفس حب التماس سبل اللقاء والاتصال، وما يترتب على ذلك من محاذير لا يصان فيها العرض ولا يحفظ بها الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي من فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ذلك لأنه مهما احترز من مهما احترز من الشيطان، يقول، وعداوته له في موضع المفسدة، فإنه يوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قبل ذلك من حديث وقوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أخرجه الإمام مسلم في الذكر والدعاء، والترمذي في الفتن، وابن حبان وأحمد والبيهقي. قال الشيخ: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك: ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنه يوقعه في المحظور إلى آخر قوله. هذه المواعدة كما قال السائل هي التي وردت في قول الله تبارك وتعالى، وأظن أن الفقيهة أشارت إلى هذا الحكم، إلا أنها حتى في هذا ما أصابت، أخطأت، وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. ربنا تبارك وتعالى أباح في هذه الآية للمؤمنين أن يعرضوا تعريضا بخطبة المعتدات من الوفاة، بخطبة المعتدات يعني التعريض، والتعريض غير التصريح، أن يصرح لها وهي في عدتها: أريد أن أتزوج منك. هذا لا يجوز ولا يشرع، والله تبارك وتعالى نهى عنه بقوله: ولكن لا تواعدوهن سرا، فنهى أخذ ميثاقهم وعهد ميثاقهن وعهدهن الذي أبيح في أول الآية. وباقي الآية معناه واضح، وهو توضيح وتأكيد لما سبق. فأقول لأخي الكريم ولأختي هدانا الله وإياهم: اتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسكم، واجتنبوا هذه المحاذير الشرعية الموقعة للمفاسد العظيمة. وهذه البنت التي رفض أبوها تزويجها لك لأجل إكمالها لدراستها، هذه في حقيقة أمرها مثلها لا يرضى دينها، وهي تدرس في الاختلاط وتختلط بالرجال وينظرون إليها كما نظرت أنت إليها، وربما يواعدونها كما واعدتها، وتجيبهم كما أجابتك. والباب مفتوح في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي أبناءنا وشبابنا ويأخذ بأيديهم جميعا إلى طاعته. وأنا ليس قصدي أني أوبخ إخواني وأخواتي على ما صدر منهم، أنا أحيانا هكذا أنفعل ولهذا أعتذر، ولكن القضية حتى يعلم هؤلاء أن الذي هم واقعون فيه عظيم، ليس بالأمر الهين، هذا عظيم يا إخوان. فلنتق الله تبارك وتعالى في أنفسنا، ونسعى فيما أباح الله جل وعلا وأحل لنا، فإنه هو الطيب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اسأل الله جل وعلا أن يرزقها هذه غيرك، وأن يكون أفضل منك أو أن يكون يناسبها ويناسب مستواها الدراسي، وما أدراك ما المستوى الدراسي، وأن تسأل الله جل وعلا أن يرزقك ما يناسبك ويناسب حالك. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين جميعا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل ربي تبارك وتعالى جل في علاه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وكانت عندي يعني مسألة كنت أود أن أختم بها، ولكن لما لم يبقى في الوقت مجال نؤخرها للقاء القادم بحول الله، وإن شاء الله أخونا خالد يذكرني. وما ذكرت له الموضوع، يقول لي فقط أنه المسألة الأخيرة، ولعل الله عز وجل أن يوفق إخواننا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم وحفظكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعلنا جميعا إخواننا المستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا آخر لقائنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا من جديد في خير وعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.